بعض الأحكام الوتر في شرح الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الأول والثاني من كتاب الوتر. ومعنا اليوم الحديث الثالث والأخير فيه وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. فمن يسرد لنا الحديث؟ نعم. لا يجبه. ثلاثة عشرة. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صلاة المسافرين باب صلاة الليل، وكذلك رواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من سنن في باب في صلاة الليل، وكذلك رواه الترمذي رحمه الله في كتاب الصلاة في باب ما جاء في الوتر بخمس، ورواه غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. وقال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين إن البخاري رحمه الله لم يخرج هذا اللفظ بالذات، وأن حديث عائشة عند البخاري هو الذي قالت فيه كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. بناء على ذلك يكون هذا الحديث الذي أورد في كتاب العمدة بهذا اللفظ هو من رواية مسلم رحمه الله تعالى، أما البخاري رحمه الله فلم يورده بهذا اللفظ. وهذا الحديث يحكي وتره صلى الله عليه وسلم، وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقت الإشارة إلى أن كان تستعمل غالبا في المداومة على الشيء، ولكنها تستعمل أيضا لفعله مرة واحدة، فلا يدل قولها كان في هذا الحديث على أن هذا هو غالب حاله أن يوتر بخمس، وإنما يدل على أنه قد حصل منه. ومن الأدلة على أن كان لا تستعمل دائما في المداومة حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكم مرة حجت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة، وطيبته في هذه المرة واحدة قبل أن يطوف بالبيت. فإذا لا يدل استعمال كان باستمرار على أنه للمداومة، فقد تستعمل في شيء حصل مرة واحدة. وهذا الحديث كما نعلم يحكي قصة أو بعض حالات حالة من حالات وتر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أوضاع كثيرة في وتر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسبها بعضهم إلى الاضطراب والوهم، ولكن عائشة رضي الله عنها من جهة الحفظ معروف مكانتها من جهة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولو قلنا إنه يدخل في حديثها الوهم والاضطراب بهذه الدرجة لضاعت سنن كثيرة، ولذلك فقد ذهب العلماء إلى الجمع بين روايات حديث عائشة رضي الله عنها، فمن الأوجه التي جاءت في الجمع بين أحاديثها في الأعداد المختلفة الوتر التي روتها قول ابن حجر رحمه الله قال فمن رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 في ركعتي الفجر. أما من رواية القاسم بن محمد كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر، منها الوتر وركعتا الفجر في 13. وفي رواية لمسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه بأوقات مختلفة، فتارة كان يصلي سبعا وتارة تسعا وتارة إحدى عشرة. وأما حديث القاسم فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله. ونرجع الآن لنتمم عدد من المسائل المتعلقة بالوتر مع ما يتعلق بالكيفيات المختلفة في وتره صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية بأن أول وقت الوتر يبدأ من الليل، من بداية الليل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. وأن آخر وقت للوتر الراجح طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى آخر وقت الوتر الذي هو وقت الأداء. وخلصنا في موضوع الاستحباب إلى أن الإنسان يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الليل إذا كان يعلم من نفسه قوة ونشاطا، وإذا كان يستيقظ بنفسه أو يكون هناك من يوقظه أخرها إلى آخر الليل هذا أفضل. وأنه إذا خشي أن لا يستيقظ بنفسه ولا يوجد من يوقظه فإنه من الحزم أن يصليها قبل أن ينام في أول الليل، ولو في أول الليل هذا هو الأفضل لئلا تضيع. ويدل على ذلك حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا بالنسبة للتفصيل كما ذكرنا في قضية الأفضلية، هل يصلي في أول الليل أو في آخره. وقلنا في مسألة قضاء الوتر أن العبادات عموما تنقسم في أدائها إلى قسمين: أداء وقضاء. وأن فعل العبادة أداء هو فعلها في زمنها المحدد من قبل الشارع، هذا أداء، والقضاء فعلها خارج ذلك في غير ذلك. وقلنا إن آخر وقت الأداء على الصحيح هو طلوع الفجر الصادق، وهذا الذي قال به جمهور العلماء. وأن من العلماء من قال إنه يمتد إلى صلاة الصبح وهم المالكية، ومن قال بقولهم قالوا إن وقت الأداء يمتد إلى صلاة الصبح. فإذا جئنا إلى مسألة القضاء فإننا سنجد أن من العلماء من فرق بين الناس والنائم من جهة والمتعمد من جهة أخرى. فأما بالنسبة للاستدلال على النائم والناس في قضاء الوتر فاستدلوا بحديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكر أو استيقظ، إذا ذكر أو استيقظ. وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود، وقال في النيل، وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراق. فإذا دلت السنة على أن الناس والنائم يقضي صلاة الوتر إذا استيقظ أو ذكر، إذا استيقظ أو ذكر. ومعلوم أن وضع الناس والنائم أخف من وضع المتعمد، ولذلك جعلت له الشريعة أحكاما مخاصة وهو مخصص ومخصصة مع عدم المؤاخذة للناس والنائم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. مما يدل على مشروعية قضاء الوتر للرد على من قال بعدم مشروعية القضاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. وصلاة الوتر أليست صلاة؟ أليست داخلة في العموم؟ إذن داخل في هذا الحديث فليصلها إذا ذكرها. أما بالنسبة للعامل الذي تعمد أن لا يصلي هل له قضاء؟ فقد جاء عن جمع من الصحابة كعلي وسعد وابن مسعود وابن عمر وغيرهم وغيرهم رضي الله تعالى عنهم قضاء الوتر عموما، يعني يدخل في ذلك حتى العامل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى صلاة، قضى بعض النوافل التي شغل عنها، شغله الوفد فقضاها كما قضى ركعتي الظهر، سنة الظهر، فهذا يدل على جواز قضاء الرواتب مطلقا. فإذا قلنا إن المتعمد يقضي كما هو قول الجمهور له قضاء، فإنه لنا نعلم في المقابل أن هناك من قال بوجوب القضاء. من هم؟ ها؟ حنفية، لأنهم يقولون بوجوبه أصلا. ومن قال بعدم مشروعية القضاء المتعمد وأنه لا يقضيهم المالكية، وجمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله على أنه حتى المتعمد له قضاء يمكن أن يقضيه. قد يندم في الصباح، يندم لماذا ترك الوتر، لماذا لم يصلي، فله باب تعويض، نوع تعويض في أن يصليها بعد ذلك صباحا. وهذا القضاء ليس مقيدا بوقت دون وقت، بمعنى أنه يمكن أن يقضيها في الصباح، يقضيها بعد الظهر، يقضيها بعد العصر، يقضيها في الليلة التالية، يقضيها بعد ليالي إذا شاء. لكن الأفضل إذا غلب أن يقضيها، يصليها في النهار شفعا، يشفعها ويصليها في النهار. مع أن العلماء رحمهم الله قد حصلت لهم أقوال في مسألة متى يقضي، من هذه الأقوال كما قلنا وهو الراجح إن شاء الله وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز، أن يقضيها أبدا ليلا أو نهارا في أي وقت يقضيها. وأما بالنسبة لعدد ركعات الوتر وهو الذي جاء في حديث عائشة آخر حديث الباب، جاء ذكر كيفية أو صفة من صفاته وعدد من أعداده، فإن ركعات الوتر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها كيفيات متعددة وصور مختلفة. فجاء عنه أن أوتر بثلاث عشرة، وجاء عنه أن أوتر بأحدى عشرة، وجاء عنه أن أوتر بسبع وتسع وخمس وثلاث وواحدة. فإذا الواحد وثلاث وخمس وسبع وتسع وأحدى عشرة وثلاث عشرة، الكيفيات التي يمكن أن يقال أنها موجودة في الأحاديث الصحيحة في كيفية صلاة الوتر. وبينا في مسألة الثلاث عشرة كيف يمكن أن يجمع بينه وبين 11 على من قال أنه لا يزيد على 11، ومنهم من قال بل يزيد إلى 13 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية الجواز يجوز أن يزيد، هذا هو الراجح، جواز الزيادة، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا أعدل الأخوال، وهذا أحسن من يقول إن الزيادة على 11 بدعة ويأتم من فعلها وضلالة. لا، الزيادة على 11 جائزة لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، يدل على أن المسألة مفتوحة مثنى مثنى، وأن خشيت الفجر أوتر بواحدة ليس بالضرورة أن الإنسان يضبط نفسه على 11 حتى يخشى الفجر وهو في وقد أنهى 10 ثم يوتر لواحدة. فالزيادة جائزة، ولكن الأفضل والسنة والأكمل والأكثر أجرا التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل إلا العدد الأفضل، وإذا تعدد فعله صلى الله عليه وسلم تعدد أفعالنا تبعا لذلك. وإذا كان أكثر أمره 11 ركعة من السنة أن يكون أكثر أمرنا في الوتر 11 ركعة وهكذا. إذن بالنسبة للكيفيات الأولى، الكيفية الأولى صلاة ركعة واحدة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشت الفجر فأوتر بواحدة، وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، هذا يدل على جواز الإيثار بواحدة ولا شك في صحتها. خلافا لمن خلافا لمن ما الذي قال لا يجزي أقل من ثلاثة؟ نعم. فإذا صحيح جواز الوتر بركعة واحدة، جواز الوتر بركعة واحدة، وقد جاء ذلك أيضا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عنهم. ومن جهة هذا من جهة الأدلة الآثار، من جهة المعقول فإن الوتر في اللغة يطلق عليه الواحد والثلاث والخمس والسبع، إذا الواحد داخل فيها أم لا؟ فيجوز أن يوتر لواحدة، وإخراجه من الاصطلاح يحتاج إلى دليل. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن الوتر لا يكون إلا بثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة، وهذا خلاف الراجح. وهم ما جوزوا الركعة لأجل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البثيراء، وأن البثيراء هي الركعة الواحدة، وأنه قد ورد النهي عنها إذا لا تفعل. لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، كما قال النووي رحمه الله تعالى إنه ضعيف ومرسل. فما دام ما ثبت النهي عن واحدة إذا يجوز أن تفعل واحدة. وأما بالنسبة لمسألة الوتر الذي العدد الذي يليه وهو الثلاث، ما حكم الوتر بثلاث؟ فالوتر بثلاث مشروع وجائز، لكن عندنا حديث نريد أن نلقي عليه شيئا من النظر، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني وقال رواته أو رجاله كلهم ثقات. وحديث عائشة يدل على جواز الوتر بثلاث، فكيف نجمع بين لا توتروا بثلاث وبين أنه كان أو الإذن بالإيثار بثلاث ومشروعية ذلك؟ لأن حديث عائشة يجيز وحديث أبي هريرة يمنع منه. وبالنسبة للصحة كلاهما صحيح، حتى قال الحجر رحمه الله عن حديث أبي هريرة ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه. لا توتر بثلاث تشبه بالمغرب أو تشبه بالمغرب، ولكن أوتر بخمس أو سبع أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك. قال العراقي إسناده صحيح. فذهب جمع من أهل العلم إلى الجمع بينهما بالطريقة التالية، قالوا حديث النهي محمول على من صلى ثلاث ركعات مثل المغرب بتشهدين، أول بعد ركعتين وأخير بعد الركعة الثالثة، فمن فعل ذلك ففعله منهي عنه، لا يشبه النافلة بالفريضة ولا يصلي مثل المغرب. فنحمل حديث النهي عن الثلاث لأن فيه قرينة عدم التشبه بصلاة المغرب، وأن لا تكون صلاة الوتر تشبه صلاة المغرب. إذن قالوا هذا نحمل النهي على هذا، فما يأتي أحد يصلي ثلاث ركعات الوتر مثل المغرب. طيب إذا أراد إذن أن يصليها كيف يصليها؟ الكيفية الأفضل يصلي ركعتين ثم يسلم تشهد يسلم ثم يصلي ركعة، وإذا صلاها متصلة بتشهد واحد في آخرها جاز ذلك، وروي فعله عن جماعة من السلف. فإذا لا يصلي الإنسان الوتر ثلاثا كهيئة المغرب لأن النهي قد ورد عن ذلك. وما دام عندنا كيفيات واسعة للصلاة، لماذا نلجأ إلى كيفية من ورد النهي عنها؟ طيب هذا بالنسبة للثلاث من جهة الصفة المنهي عنها. أما من جهة الوصل والفصل، إذا أراد أن يصلي ثلاثا فقد اتفق أئمة الفتوى في مشروعية الإيثار بثلاث، وهذا هو الراجح، ولكن اختلفوا في وصلها وفصلها. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل لمن أراد أن يوتر بثلاث الفصل، فيسلم من ركعتين بعد التشهد ويوتر بواحدة بعد السلام ويتشهد ويسلم لها، ويجوز الوصل بمعنى أن يجمعها بتسليم واحد. وأما الفصل فإنه قد ورد صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا صريح في الفصل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذا نص في موضوع الفصل. والحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الفصل، وإنما يسلم ثلاثا لتسليم واحد، يصلي ثلاثا لتسليم واحد، ولكن هذا خلاف الذي ورد من جهة النص على مشروعية الفصل وأنه أفضل من الوصل. الفصل وأنه أفضل من الوصل. وقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. وكذلك روى الصحاوي من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث إسناده قوي. إذا أردت أن توتر بثلاث فالأفضل أن تفصل الثنتين عن الركعة الأخيرة. طيب، إذا قلنا الآن إنه لا بأس للإنسان أن يوتر بواحدة، هل يشترط أن يتقدمها شفع أو لا يشترط؟ يعني يصلي واحدة فقط من غير أي شيء قبلها؟ فالجواب على ذلك أن عددا من أهل العلم الشافعية والحنابلة في أحد القولين ذهبوا إلى عدم اشتراط تقدم الشفع على الإيثار بواحدة، بل يجوز الإنسان أن يوتر بواحدة حتى ولو لم يتقدمها شيء من صلاة النافلة. نعم، هو قد يكون كسل تقاعس، لكن من ناحية الجواز يجوز. وقد يكون الإنسان في حال شغل أو مرض بحيث أنه أو يضيق عليه الوقت لا يجد متشفعا إلا لركعة، فليعلم أن الركعة مشروعة وإن لم يشفع شيئا قبلها ولم يصلي شيئا قبلها من قيام الليل، ما تمكن إلا صلاة ركعة واحدة. شخص أراد أن يقوم لصلاة الليل فاستيقظ قريب جدا من الأذان ما يلحق إلا ركعة واحدة، يقول: هل أوتر بها فقط؟ نقول: نعم. هل يشرع لي ذلك؟ نقول: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في حديث أبي أيوب: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ذهب المالكية إلى اشتراط أن يشفع قبله، قالوا: إذا لم تكن هناك ضرورة لا بد أن يشفع قبله شيئا، أما إذا كان هناك ضرورة كسفر أو مرض أو ضاق الوقت فيوتر بواحدة فقط. والراجح أنه يجوز أن يوتر بواحدة من غير أن يكون قبلها شيء ولو لغير حاجة، لكن هذا ليس دليل نشاط ولا همة في العبادة ولا حرص على الإزدياد من الخيار. طيب، ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صلاة الليل من ناحية الركعات؟ نحن الآن عرفنا أنه الثلاث لا بأس كيف تصلى والواحدة لا بأس، لكن هو عليه الصلاة والسلام بنفسه الذي ثبت عنه في صلاته هو كم؟ أما بالنسبة للثلاث عشرة فحديثها قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين وهما ركعتا سنة الفجر. الإحدى عشرة أيضا معروفة. طيب، التسع ركعات ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلا عن صلاة الليل قال مثنى فإذا صحيت الصبح فأوتر بواحدة. عمومه يدل على التسع. طيب ثمان ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس التشاهد إلا في آخرهن، فإذا جلس في آخرهن وتشاهد قام دون أن يسلم، هذه صفة أخرى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن عائشة وصفت وتره فقالت كان يصلي تسع ركعات لا يجلس منها إلا في الثامنة، يعني يصلي الأولى ويقوم للثانية ويقوم للثالثة ويقوم للرابعة وبعدها مباشرة للخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بعد الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، وإنما يقوم إلى التاسعة بعد هذا التشهد، ثم بعد التاسعة يقعد يتشهد مرة أخرى تشهد ثاني ويسلم. إذن هذه كيفية أخرى ثابتة روى الحديث الإمام أحمد ومسلم. فإذا ما الفرق بين هذه التسع والتسع التي قبلها؟ التسع التي قبلها مثنى 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 ثم يوتر بواحدة، هذه تسع. كيفية هذه ثمان متصلة، يجلس بعد الثامنة ثم يقوم للتاسعة ثم يجلس التشهد مرة أخرى ثم يسلم. طيب سبع ركعات، عموم حديث مثنى مثنى يوتر واحدة ممكن نأخذ أنه يصلي مثنى 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 ثم يوتر واحدة، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم. فإذا لو قلت أنا أريد أن أصلي سبع ركعات ما هي السنة؟ نقول على حالك مثنى 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 ثم توتر بواحدة. كيفية أخرى، مثنى مثنى تصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة متصلة ورا بعض، تقوم ورا بعض، بعد السادسة تجلس التشهد ثم تقوم للسابعة ثم تجلس التشهد وتسلم، مثل التسع التي سبق ذكرها. هذه كيفية أخرى قد وردت في السنة أيضا. طيب وردت كيفية في السبع أيضا، كيفية في السبع ممكن أن نقول هي الكيفية الثالثة لصلاة سبع ركعات، أن تكون السبع متصلة كلها وتشهد أخير في آخرها، تشهد واحد في آخرها، لما جاء عن عائشة أم المؤمنين قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهم، لا يقعد إلا في آخرهم. فإذا قلت لي أريد أن أصلي سبعا كيف أصلي سبعا؟ فنقول ثلاث كيفية، مثنى 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 وتوتر واحدة، الثانية ست متصلة تجلس بعد السادسة ثم تقوم السابعة ثم تتشهد مرة ثانية ثم تسلم. كيفية ثالثة للسبع ما هي؟ وسردها لتشهد واحد ويسلم بعد. إذن هذه الكيفية الثالثة للسبع ركعة. طيب لو واحد قال أريد أن أصلي خمس، نقول من الكيفيات مثنى مثنى ويسلم واحدة، هذه خمس عموم الحديث. طيب كيفية أخرى، أن يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس وبخمس لا يفصل بينهن بكلام ولا كلام. إذن خمس متصلة تشهد في الأخير وسلم، والثلاث عرفناها ركعتان يسلم وركعة، ركعتان ويسلم وركعه.